بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب آداب الأكل، فكان مما أخذناه أدبين. أدب الأول التسمية، وما معنى التسمية؟ عند أن يبدأ الأكل يقول بسم الله، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقتصر على ماذا؟ على بسم الله التي وردت في الأحاديث. فإن نسي أن يسمي، وذكر في أثناء الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله على أوله وآخره، كما أرشد إليه في الحديث. وأيضا أخذنا الأدب الثاني أن يأكل باليمين ولا يأكل بالشمال، ولكن بالشمال محرم. نواصل نقرأ كلام الشوكاني ثم نعود إلى الآداب التي ذكرت. كنا قرأنا أيضا في كلام الشوكاني أما مشروعية الأكل من حافتي الطعام، هذا قرأناه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما مشروعية الأكل مما يليه، فلحديث عمر ابن أبي سلمة في الصحيحين وغيرهما قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأما مشروعية لعق الأصابع والصحفة فلحديث أنس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، نسلت بمعنى نلعق، قصع الإناء الذي يوضع فيه الطعام، أمرنا أن نسلت القصعة. وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وأخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وأما مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء، مشروعية الدعاء، فلحديث أبي أمامة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والبخاري في التاريخ الكبير، أول بخاري في التاريخ، من حديث أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون وإسناده ضعيف، فيه إسماعيل ابن رياح مجهول حال، إضافة إلى أن هذا الحديث مضطرب الإسناد، قد اختلف فيه اختلافا كثيرا، حتى قال الذهبي في الميزان في ترجمة إسماعيل بن رياح قال: وحديثه مضطرب. وقال نفس هذا الكلام في ترجمة والد إسماعيل وهو رياح ابن عقبة في ترجمة من تاريخ الإسلام، القول الأول له في الميزان ترجمة إسماعيل بالرياح، وقال نحو ذلك في ترجمة رياح ابن عقبة من تاريخ الإسلام، قال: له حديث وفيه اضطراب كثير. ثم ذكر الذهبي في الميزان ترجمة إسماعيل هذا الحديث، ذكره من مناكير إسماعيل وقال: غريب منكر. بعد أن ذكر الحديث قال فيه: غريب منكر. فحديث الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حديث ضعيف مضطرب الإسناد. وأخرج أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث أخرجه من ذكرها هنا أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون، عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني، عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه معاذ بن أنس، وهذا إسناد ضعيف. فأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وسهل بن معاذ ضعيفان. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وأخرجه الترمذي بنحوه وحسنه، ولكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف، وقد رواه عن محمد بن حرملة قال: أبو حاتم بصري لا أعرفه. قبل تخريج الحديث نبه قوله وقد رواه عن محمد بن حرملة، الصواب عن عمر بن حرملة، فالذي في إسناده هو عمر بن حرملة لا محمد بن حرملة. تنبيه ثاني، قوله قال أبو حاتم بصري لا أعرفه، هذا من كلام أبي زرع الرازي وليس من كلام أبي حاتم، كما في الجرح والتعديل وكما في تهذيب الكمال. وهذا الحديث إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأنه ليس شيء يجزى عن الطعام والشراب إلا اللبن. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في السنة الكبرى وغيرهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة، ويقال عمر بن أبي حرملة، يقال له عمر بن حرملة وعمر بن أبي حرملة، عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وعمر بن حرملة مجهول. الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أخرى عند ابن ماجه من طريق هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل ابن عياش قال حدثنا ابن جري عن ابن شهاب قال حدثنا ابن جري عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. فهذه طريق أخرى لحديث ابن عباس، ومع ذلك فالإسناد هذا ضعيف. إسماعيل بن عياش رواية عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها، فهو يروي عن ابن جريج وهو حجازي. إضافة إلى ذلك ابن جريج مدلس ولم يصرح قال عن. إضافة إلى ذلك هشام بن عمار هو صدوق، لكن لما كبر صار يتلقن، فكان حديثه القديم أصح من حديثه في آخر حياته. ومع هذا، مع ضعف هذا الإسناد، نبه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله أن هذا الإسناد خطأ، وأن مرده إلى الإسناد الأول، وكان مما قال، قال ليس هذا من حديث الزهري، إنما هو علي بن زيد، إنما هو حديث علي بن زيد، ليس هذا من حديث الزهري، إنما هو حديث علي بن زيد، إلى أن قال، قال وأخاف أن يكون قد أدخل على هشام بن عمار، لأنه لما كبر تغير. كلام أبي حاتم بأوسع من هذا في العلل لولده، المسألة رقم 82,400. وأيضا المسألة رقم 17,500. نحن نعزو إلى العلل على الدارقطني على ابن أبي حاتم إلى رقم المسألة أدق، لأن الطبعات تختلف، فالعزو برقم المجلد والصفحة يختلف، فرقم المسألة منضبط في كل الطبعات. فإذا هذا الحديث ضعيف، مرده إلى حديث علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وشيخه مجهول عمر بن حرملة. قال: وأما كونه لا يأكل متكئا فلحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا. ذكر الشوكاني رحمه الله في هذا عدة آداب من آداب الأكل، من هذه الآداب مشروعية الأكل من حافتي الصحفة، الإناء، القصعة التي فيها الطعام، والمراد من حافتي من جوانبه وأطرافه. فالسنة للآكل إذا أكل يأكل من أطراف الطعام، حتى لو كان يأكل بمفرده، لأن العلة هي أن البركة تنزل وسط الطعام، فإذا أكل من وسط الطعام ذهبت البركة في هذا الطعام. ويدل على حديث ابن عباس الذي ذكره هنا: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتي ولا تأكلوا من وسطه. حديث ابن عباس، وسبق أنه صحيح الإسناد. وبنحو حديث عبد الله بن بسر أيضا في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بقصعة ثريد والتفوا حولها قال: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. فالبركة تنزل وسط الطعام وأعلاه، فالسنة أن يأكل الإنسان من أطرافه وجوانبه، لا يأكل من وسطه. استثنى العلماء من هذا ما لو وضع صنف مختلف من الطعام في وسطه، فإنه يحل لأن يتناول منه، يأكل من الأطراف لا يأكل من الوسط، لكن يتناول من ذلك الشيء تناولا، كان يوضع وسط الطعام اللحم، أو يوضع وسط الطعام أي شيء من الإدام كالبطاط ونحوه. فإذا تناول منه شيئا إلى أمامه إلى الجهة التي يأكل منها فهذا جائز. ودليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يتتبع الدباء وكانت تعجبه، يتتبعها أي يلتقطها من مواضع متفرقة في الإناء. بقي هل هذا الحديث خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من قال هذا خاص بالرسول، لأنه من أي موضع أكل حصلت فيه البركة، طعام مسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك فيه لأنه مبارك الذات، فقالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أي موضع أكل أصابت ذلك الموضع البركة، فأكله منه أحسن من عدم أكله منه. قالوا: أما غيره فهو منهي عنه. وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دليل على جواز أخذ الصنف المختلف من الطعام إذا وضع في جهة منه، ولو وضع في وسط يجوز أن يتناول منه. إذن هذا من آداب الأكل، أنه يشرع أن يأكل من جوانب الصحفة ولا يأكل من وسط الطعام. يشمل أيضا هذا الأكل أكل الخبز، لا يبدأ يأكل الخبز من وسطه، يأكل من أطرافه من جوانبه. وبعض الناس يتساهل بذلك وربما يؤذي غيره بمثل هذا الأكل، إذا جاء يأكل الخبز يأخذ وسط الخبز ويلقي جوانبه وغيره يأكل معه فيتأذى غيره بذلك. ثم ذكر الأمر الذي يليه، وهو أن يأكل الإنسان مما يليه، أي من جهته، لا يأكل من جهة غيره، كما في حديث عمر بن أبي سلمة: وكل مما يليك، أي من الجهة التي تليك من أمامك، ولا تأكل مما يلي غيرك. والذي قلنا في الأدب الأول يقال هنا أنه إذا كان هناك صنف مختلف مما يلي غيره وتناول منه شيئا، لا أنه يتناول ذلك الشيء كله لكن يتناول منه، هذا جائز، ولكن لا يتناول ذلك الشيء كله إلى جهته ويترك غيره بدون شيء من ذلك الطعام، لكن لو تناول منه شيئا جائز. الأدب الذي يليه: لعق الأصابع والصحفة. وذكر في ضمنه الأكل بثلاث أصابع، فهذه ثلاثة آداب. الأدب الأول الأكل بثلاث أصابع، والأدب الثاني لعق أصابعه إذا فرغ من الأكل، والأمر الثالث لعق الصحفة. أما الأكل بثلاث أصابع فهذا من السنة، وهذا كما قال العلماء في الطعام الذي يمكن أكله بثلاث أصابع، كالخبز مثلا يستطيع أكله بثلاث أصابع بالوسطى والسباب والإبهام، ونحوه من الأكل كالعصيد أيضا يأكله بثلاث أصابع. وأما ما لا يمكن أكله بثلاث أصابع كالأرز، إذا جاء يأكل بثلاث لا يستطيع، فإذا أكل بأكثر من ثلاث فلا بأس. ودليل حديث أنس وحديث غيره، حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طعم طعاما لعق أصابع الثلاث، أي التي يأكل بها. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، فهذا من السنة أن يأكل الإنسان الطعام بثلاث أصابع. الأدب الذي يليه: أن يلعق هذه الأصابع إذا فرغ من أكله قبل أن يغسل يديه أو يمسح يديه، أن يلعق هذه الأصابع التي كان يأكل بها إذا فرغ من الأكل قبل أن يغسلها بالماء وقبل أن يمسحها بالمنديل، لحديث أنس المذكور هنا: كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث. وقال في حديث ابن عباس: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وهكذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. سنة هذا الأمر. وذكروا أن فيه فائدة، وسواء ثبتت هذه الفائدة أو لا فنحن نعمل به أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصابع أثناء الأكل يحصل منها إفراز مادة تعين على هضم الطعام، فإذا لعق الأصابع يكون قد لعق تلك المادة التي أفرزتها أصابعه فتعين على هضم الطعام في معدته. بقي هنا تنبيه، وهو أنك إذا نظرت إلى الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق وأمر باللعق عند الفراغ من الأكل لا في أثناء الأكل، كان يأكل بأصابع الثلاث فإذا فرغ من الطعام لعقها. وهكذا في حديث ابن عباس إذا أكل أحدكم طعاما أكل وانتهى منه فلا يمسح يده، وأراد أن يمسح يده، ومعلوم أنه لا يمسح يده بالمنديل إلا إذا انتهى، قال فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. فعلى هذا فلعق الأصابع في أثناء الأكل ليس من السنة، لعق الأصابع أثناء الأكل هذا ليس من السنة، بل ربما تسبب هذا في أذية من يأكل معه، إذا كان كلما أكل لقمة أو لقمتين لعق أصابعه ثم ردها في الطعام، فهذا قد يتأذى من يأكل معه. فعلى هذا الذي يأكل الخبز المفتوت أو يأكل العصيد لا يأكل كل لقمة يلعق أصابعه ويردها في الأكل، هذا خلاف السنة. السنة إذا انتهى يلعق، وأما لعقه مع كل لقمة أو لقمتين أو ثلاث فهذا ليس من السنة. أيضا مما ينبه عليه في مسألة لعق الأصابع أنه يجزئ أو يكون قد عمل بالسنة سواء لعقها هو أو ألعقها غيره، أي جعل غيره يلعقها. وممكن أن الإنسان يجعل ولده أو زوجته يلعق أصابعه فيكون عمل بالسنة سواء لعقها هو أو ألعقها غيره، كما جاء في عن ابن عباس فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. أيضا مما ينبه عليه الحكمة من الأمر بلعق الأصابع، هذه الحكمة بينت في الحديث فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، قد يشبع ربما يشبع من الطعام لكن لا يجد فيه بركة، وربما تكون البركة في هذا الطعام الذي علق باليد. فهذا الحديث يبين الحكمة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع، أنه لعله قد تكون البركة في ذلك الطعام الذي علق بيده فشرع له أن يلعق حتى لا تذهب بركة الطعام. وأيضا الأمر الذي أشرنا إليه آنفا إن ثبت هذا أنه تفرز الأصابع شيئا يعين على هضم الطعام. الأدب الذي يلي هذا لعق الصحفة، صحفة الإناء الذي يؤكل فيه، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة، وقال في حديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وعلل في الحديثين قال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فالحكمة أنه لعله قد تكون البركة في ذلك الطعام الذي بقي عالقا في القصعة، فإذا لعقه حصل على بركة الطعام. إضافة إلى ذلك أنه قد يكون في بقايا فيلعقه حتى لا يلقى فيحصل له إسراف في إلقاء الطعام. أما أهل الكبر فيمتنعون من هذا، وربما يستنقص من يراه يلعق الصحف بأصابعه، وهذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر سنة. وأظن طلاب العزاب هم أشد من يعمل بهذا السنة هكذا. كان في دماج لا يقومون من الصحن إلا كما يقول بعض الأخوة، قال اليوم السحور لا تحتاج تغسيل، غسل جاهز. هذا من السنة لعق الصحن. بقية الآداب التي ذكرها الشوكاني سنذكرها إن شاء الله في درس لاحق، وأيضا نضيف إليها أهم الآداب التي جاءت في الأدلة في آداب الأكل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.